همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، ميلاد النور، ميلاد الكعبة، ميلاد من سماه الله عليا، وأبارك لكم تشيعكم وحبكم وولاءكم لهذا الإمام العظيم، وما أقول فيه إلا أن عليا هو علي. ثم بعد ما استمعنا للقصائد وللمدائح من لسان الأحبة وخاصة فرقة الإمام الراحل أعلى الله فإني لا أتوقف كثيرا، أدخل في صلب الموضوع لكي نخرج من هذا الحفل ونحن قد تعلمنا من مدرسة أمير المؤمنين علي عليه السلام منهاجا للعمل وللتطبيق والانطلاقة في مسيرة علي عليه السلام، ذلك لأن الولاد إن لم يترجم إلى عمل، إلى موقف، إلى أداء، إلى فاعلية في السلوك، فإن هذا الحب يبقى مبتورا ونكون محاسبين عند علي يوم القيامة. من هنا فإن الإيمان عمل كله، فلا بد علينا أن نبحث عن علي في العمل. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، قبل أيام قرأنا تقريرا صادرا عن لجنة التنمية التابعة للأمم المتحدة، توصي هذه اللجنة الدول العربية والإسلامية بتطبيق منهاج علي عليه السلام في الحكم وإدارة النظام، وتوصي هذه اللجنة حكام العرب والمسلمين أن يقرأوا في منهاج علي وفي نهج البلاغة تلك الوصايا والرسائل والخطب التي قال فيها أمير المؤمنين عن النظام العادل الذي يراعي حقوق الإنسان. في هذا التقرير في الفصل السابع منه هناك يمكن أن تطلعوا على تفاصيل ما جاء فيه، وننطلق من هذا الخبر ونحن في أجواء الانتخابات بين مقاطع لها وقليلا ممن يدعو إلى المشاركة، ولكننا لابد لنا أن نتعلم من علي عليه السلام ما نوصي به حكامنا ونوصي به أنفسنا أيضا. فعلي عليه السلام رسالة إلى الجميع، ليس هو لنا فقط، للحكام أولا ولنا كذلك. النظام الذي أسسه أمير المؤمنين علي عليه السلام هو نظام قائم على الشورى، تطبيقا لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمره الله قائلا وشاورهم في الأمر. من هنا فإن العلاقة بين الحاكم والشعب إما علاقة استبداد، وإما علاقة الفوضى، وإما علاقة الشورى. فإذا خرجنا من ظلمات الاستبداد فلسنا نرغب الدخول في ظلمات أكبر من تلك، هي ظلمات الفوضى، إنما لابد لنا أن نتجه صوب البديل الأفضل للاستبداد، البديل الأفضل للفوضى، ذلك هو نظام الشورى، النظام الذي تكون معطياته وأداؤه وقوائمه على أربع نقاط ومحاور نختصره، أي نختصر الحديث حول هذه المحاور رعاية لضيق الوقت. أولا فلنعلم قيمة النظام القائم على الشورى، ففي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم، ثم في أحاديث كثيرة نقرأ الاستشارة حتى في القضايا الشخصية. فإذا كانت الاستشارة في القضايا الشخصية محبذة وممدوحة ومحمودة فإنها أهم في القضايا العامة التي تتعلق بشؤون الناس. حكامنا وعلى علمائنا وعلى المتصدين لقضايا الأمة أن يعتمدوا الشورى بينهم، فإن أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، هكذا علمنا
الإمام علي عليه السلام في كلماته القصار. من هنا فإن الاستبداد في الحكم، الاستبداد في الساحة، الاستبداد في إدارة المآتم، الاستبداد في إدارة المساجد، وحتى الاستبداد داخل الأسرة وعلى الزوجة والأطفال أمر مرفوض إسلاميا. فمن استبد برأيه هلك، إن الاستبداد إهانة للإنسان، لأن المستبد يقول بسلوكه أنت قاصر وأنا قيمك. من هنا فإن الشعب الذي يرضخ للاستبداد فإنه شعب يقر على نفسه أنه قاصر وأنه يحتاج إلى القيم على رأسه. الاستبداد هو مصادرة لنعمة عظيمة أنعمها الله عليك أيها الإنسان، نعمة الحرية. يقول أمير المؤمنين: الناس أحرار إلا من أقر على نفسه العبودية. ولا أظن هناك من يقر على نفسه أن يكون عبدا. الحرية قيمة لا يمكن للإنسان العاقل أن يتنازل عنها. فعلى المستبد في أي مجال أن يراجع نفسه لكي لا يصادر نعمة أنعمها الله على غيره. أما تلك القوائم الأربع التي يبنى عليها نظام الشورى وتلك المعطيات العظيمة التي نرجوها ونزحف إليها رغبة في الدولة الكريمة، رغبة في نظام عادل، فتلك هي أولا تأمين الحريات، وثانيا حاكمية الشعب، وثالثا احترام القانون، ورابعا حقوق الإنسان. باختصار أتناول في حديثي هذه المحاور الأربع. صلوا على محمد وآل محمد. الحرية أصل في الحياة، وتأمينها واجب على النظام الذي يحكم البلاد. لا يمكن لأي نظام يدعي الديمقراطية والشورى أن يتجاوز الرأي الذي ينبع من واقع المجتمع. على كل نظام يدعي قوامه على أساس الشورى والديمقراطية أن يسمح بتعبير الآخرين عن آرائهم وأن يقولوا كلمتهم وقناعاتهم في كل المجالات، وكذلك أن يعطي الحرية للاجتماعات والندوات والمحاضرات، وكذلك أن تكون هناك معارضة قائمة على أساس العمل المنصف. هكذا كان علي عليه السلام حينما جاءه الحريث بن راشد وقال له: لا أأتمر بأمرك ولا أصلي خلفك. وكان علي يحكم 50 دولة من هذه الدول المقطعة اليوم، كان حاكما على كل البلاد الإسلامية، ورجل عدو هكذا يخاطب علي عليه السلام، فلم يبطش به ولم يأمر باعتقاله. والخوارج دخلوا عليه في المسجد وهو يخطب في الناس، وإذا بخارجي يهتف في وجه علي: لا حكم إلا لله. وقام الثاني وقال نفسه، وقام الثالث وكذلك هتف بنفس الشعار: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق يراد بها باطل، وإن لكم علي أن لا أبادئكم القتال، يعني ما في قمع، وأن لا أقطع فيئكم من بيت مال المسلمين، رواتبكم ماشية ما في خسارة اقتصادي، لأنكم معارضة ضدي فأمنع المال عنكم. وأما حقكم الثالث أن لا أمنعكم مساجد الله. وفي تلك الأيام المساجد كانت هي بمثابة دوائر حكومية تقوم بإدارة شؤون الناس، فلم يمنعهم أمير المؤمنين من أن يدخلوا المساجد أي الإدارات وأماكن تجمع المسلمين أن يقولوا كلمتهم. هذه قمة اعتراف علي بالمعارضة، وأية معارضة هي الخوارج الذين اتهموا عليا بالشرك يسمح لهم أن يقولوا كلمتها. هذا يعني تأمين الحريات لمن يوافقك ولمن يخالفك. فلنتعلم هذا المفهوم العلوي للحرية كي نتذوق طعم الإنسانية، لأن الإنسانية طعمها في الحرية. لا تقمع رأيا مخالف، حاوره، استمع إليه، لم يقتنع دعه وأنت جادله بمنطقك. وهكذا قال أمير المؤمنين كلمته الخالدة: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وأما المحور الثاني فسلطة الشعب. انظروا إلى علي عليه السلام، جلس في بيته 25 عاما حتى جاء الناس والجمهور يطالبوه بإرادتهم أن يحكمهم، حتى قال: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة. هكذا يمنح المسلمين حرية اختيار. فلم يكن علي عليه السلام راغبا في السلطة على الناس إلا أن يكون الناس هم راغبون في أن يكون سلطانا عليهم وحاكما وخليفة. وأما المحور الثالث فاحترام القانون. علي عليه السلام في واقعة صفين بلغ في انتصاره على معاوية بن أبي سفيان إلى حد النصر النهائي، لولا فتنة المصاحف التي علت على تلك الرماح، فانشق صف أصحاب علي عليه السلام وانبدأ الخوارج يطالبون علي عليه السلام بوقف الحرب وهم على أبواب النصر. ترى علي عليه السلام في هذا الموقف الصعب وهو يعرف عواقب الأمور إذا توقف عن مواصلته وبلوغه النصر، تراه قد نزل إلى رأي المعارضة وهي معارضة باطلة، نزل إلى رأيها ووافق على التحكيم، وكانت النتيجة أن اختار أولئك المفتونون، اختاروا أبا موسى الأشعري وهو الساذج في المفاوضات، فخدع أمام مكر عمرو بن العاص. انظروا، بعد هذا الفشل جاء أولئك المفتونون إلى علي عليه السلام يريدوه أن يتراجع عن قضية التحكيم، إنه قانون أبرم. فقال لهم: هيهات، علينا أن نحترم ما اتفقنا عليه، حتى إن كنا قد خدعنا فيه. هكذا كان يحترم علي عليه السلام القانون ولو كان عليه. وفي قضية قضائية حكم لرجل ضد رجل، ثم قال: ما مضى علي عليه السلام لأنه ابني فأعطيه حق الآخرين. القانون العادل هو فوق كل شيء. وأما المحور الرابع، رعاية حقوق الإنسان، إن النظام القائم على أساس الشورى، والذي يحب أن يسمي نفسه بالنظام الديمقراطي عليه أن يراعي حقوق الإنسان، ليست على الطريقة الأمريكية بل على الطريقة الفطرية الإنسانية التي هي من صميم الفكر الإسلامي. هذا علي عليه السلام، ونحن نحتفل هذه الليلة بعظمة نوره. يقول كلمة لابد لنا أن نسطرها في كل منزل من منازلنا حتى لا ننساها، نتذكرها دائما ونطبق ما قاله هذا الإمام العظيم. قال: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة على حقوقه. حقوق العباد مقدمة على حقوق الله. أنت لا تصلي، عليك أن تصلي، ولكن الله إذا غفر فإنه قد تنازل من حقه عليك. ولكن الله سبحانه وتعالى هيهات أن يتنازل عن حق غيرك في رقبتك. في الحديث أن الشهيد، وكلكم تعلمون ما هو مقام الشهيد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وسلم في منزلة الشهيد: إن فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. هذا الشهيد يأتي يوم القيامة فإذا في رقبته حقوق العباد، حقوق الناس، يوقف حتى يأتي المظلوم ويأخذ من الشهيد حقه، لأن الله يقول: أنا لا أستطيع أن أغفر لك ما أذنبت في حق الآخرين، فانتظر حتى يأتون. جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة على حقوقه. انظروا إلى فلسفة هذه القيمة القانونية الأساسية في منهاج علي عليه السلام لحقوق الإنسان. يبني هذا الحكم على هذه الفلسفة العظيمة، حيث يقول: فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله، لأن الذي يعطي حقوق الناس هو أقرب إلى أن يطبق حقوق الله أيضا. وهكذا فلنتعلم من علي عليه السلام حقوق العباد وحقوق الناس وحقوق العباد. وفي الختام، كلنا نأمل في نظام يحكمنا في هذا البلد العريق بإسلامه والعريق بولايته للإمام علي أمير المؤمنين. فالتاريخ قد أثبت أن الوالي الذي بعثه رسول الله على البحرين كان قد زرع حب علي في قلوب هذا الشعب من ذلك العصر النبوي الشريف. فالتشيع كما يقوله أرباب التواريخ وصاحب معجم البلدان، التشيع في البحرين قديم. نحن نريد في هذا البلد أن نتعايش مع إخواننا أبناء السنة، وأن نكون في ظل نظام يراعي أحكام الدين والعدالة الإسلامية. قال علي عليه السلام: فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق. عز الحق يعني أصبح الحق إذن ذا قيمة. عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها، أذلالها يعني طرقها وروافدها، وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء. هذا ما نأمله، وعلينا أن نبدأ من أنفسنا أن نطبق الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان من داخل بيتنا، الزوجة مع زوجها، والعكس مع الأبناء ومع الجيران ومع من نتعامل معه معمل والمكاتب والسوق. وهكذا فعلينا أن نطبق منهاج علي عليه السلام على أنفسنا، وإذا صرنا في داخلنا هكذا فسوف نكون في خارجنا أيضا هكذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى مرضاته وإلى رضوانه، وأن نكون شيعة علي حقا حقا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد بحق وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.